ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم في كتاب جديد من الكتب المهمة والمفصلية والكتب الأساس لو صح التعبير في الدراسات الشرعية، وهي من أهم كتب السياسة الشرعية. يعني لو تكلمنا كتب السياسة الشرعية، لو تكلمنا يعني لو دخل في المادة ابن خلدون، دخل في مادة معينة بصورة معينة، إمام الحرمين الجويني وهكذا، أكثر من واحد كتب، وكان ممن لهم إسهامات في هذا الباب رجل كبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم في هذا الباب، لا شك أن الرجل تضافرت خبراته الشرعية مع معاناته ومعالجته للواقع. فالرجل جاهد في سبيل الله وخرج مع الجيوش ونصح الحكام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان كما يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله، كان رجل عامة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عامة، رجل يعني سبحان الله العظيم، يعني منخرط مع العامة في مشاكلهم ويشعر بهم وبأوجاعهم، وينصح الحكام ويجاهد في سبيل الله ورد على مختلف الفرق. فأنا أظن أن إلى حد كبير بالنسبة لعصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا في المادة السياسية أو مادة السياسة في المبحث الشرعي أو السياسة الشرعية، يعني لك أن تقول أنها تحتاج إلى إعادة تشكيل وإعادة اجتهادات بناء على ما دخل فيه الناس الآن. يعني الآن في دولة وطنية أو قطرية أو دولة حديثة، وهذه الدولة الحديثة لها معطيات ولها أمور، وهي متعلقة بالنظام العالمي، والنظام العالمي له توجه معين. وهل هذه الدول تستطيع أن هي تفلت من ربقة النظام العالمي، ولا لا تستطيع أن تفلت من ربقة النظام العالمي؟ وهو الدول الآن في نفسها هي دول تحتوي على دول عميقة ومؤسسات عسكرية وتوغل لبعض المؤسسات على حساب البعض الآخر، وهناك طبائع في العيش. يعني هناك أصبح هناك طبائع مختلفة في العيش بين الناس، و يعني اختلت الأمور ونحيت الشريعة، ولم تعد هناك الرابطة القوية التي كانت تربط العالم الإسلامي بعضه بعض، ورابطة الخلافة الإسلامية التي سقطت ثم قامت على إثرها الدول القطرية المعاصرة. الشاهد من الكلام إن يعني السياسة الشرعية، يعني شيخ الإسلام يتكلم في بيئة كان فيها الشريعة حاكمة، كان فيها الحكام يلتزمون بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، الجهاد قائم، كان في مؤسسات قوية، كان في مؤسسات وقفية قوية، كان في طلبة علم، كان في علماء، كان في مدارس شرعية قوية، كان فيه غلبة للمسلمين على غيرهم. يعني مهما كان، يعني وجود الخلافة كانت تعطي مركز قوة للعالم الإسلامي، يعطي قوة شديدة للعالم الإسلامي، فلا تستطيع قوة من القوى الأخرى أن تهزمهم أو تغلبهم أو ترتفع عليهم. هذا أمر مهم ينبغي أن يعني يلحظ. فهذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تستطيع أن تقول أنه عالج كل القضايا، ولا رجل يعني حاول أنه يتكلم بصورة أقرب إلى الكليات والعموميات، ولم يدخل كثيرا في التفاصيل والجزئيات. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قال: وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أيده بالسلطان النصير، سلطان العلم وسلطان السيف، والجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز، للنصرة والتعزيز من العزة. فقد أيده الله عز وجل بهذا وذاك، وصارت له الغلبة، وانتصرت أمته، وصار لها الكلمة على بقية الأمم. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاصة ذهب الإبريز، خلاصة ذهب الإبريز، الذهب الخالص النقي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز، يعني في حصن حصين. ثم قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة، وهي كما وصفها الإمام رحمه الله هي مختصرة جدا، قلت لكم تحتوي الكليات ولا تخوض كثيرا في التفاصيل والجزئيات. فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية. السياسة الإلهية يعني ما كان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقوله والإنابة الإلهية يعني ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما خطه لأمته في هذا الباب، لا يستغني عنها الراعي والرعية. فهو هنا يتكلم عن حقوق الراعي وحقوق الرعية، واجبات الراعي واجبات الرعية، فلكل منهما حقوق وواجبات. يعني الخليفة ليس إلها معصوما، ليس إلها كاملا، وليس نبيا معصوما، وليس ملكا معصوما من الخطايا. هذا هو الخليفة، منصب الخلافة. والخلافة في أصلها هي وظيفة لدى الأمة، يعني الحاكم والإمام هو موظف في حقيقة أمره عند الأمة، يقوم على أمرها مقابل أشياء معينة. فللراعي حقوق واجبات، وللرعية حقوق واجبات. وكما قلت لكم الحاكم ليس إلها وليس نبيا معصوما، ولكنه شخص يقوم ويراقب، وينبغي أن يعني ما يعني علاقته بالأمة علاقة تعاقدية. هو يتعاقد مع الأمة على أن يرعى الحدود، أن يقيم شرع الله تبارك وتعالى، أن يقوم بالعدل في الناس، أن يؤمن السبل والطرق، ويقيم الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من أمور. وعلى أن تسمع له الرعية وتطيع، على أن تسمع له وتطيع، ما لم يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: لا يستغني عنها الراعي والرعية، واقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يعني ثلاثة خصال، ثلاث خصال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد الذي لا يرضى الله عز وجل عملا إلا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وعدم الفرقة. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال رحمه الله: وهذه الرسالة التي عناها في البداية، هي الرسالة المختصرة التي قصدها، قال: وهذه الرسالة مبنية على آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول رحمه الله تعالى الآيتان 58 و59 من سورة النساء، قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يؤمروا بمعصية، معصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولذلك كرر الفعل أطيعوا مع الله والرسول، فلما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، لم يكرر، لأن طاعة أولي الأمر منوطة بطاعة الله ورسوله سبحانه وتعالى، بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عليهم أن يطيعوا للأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يؤمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء لا يذهبون إلى ما قاله الحكام ولا إلى ما قاله العلماء، إنما يردون ذلك إلى الله ورسوله. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله فقط، لا يطاعون إلا في الطاعة، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسي بأداء الأمانات إلى أهلها. الحقوق يأخذ أصحابها حقوقهم، أصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم. ولذلك لما جاء الرجل الذي قتل زيد بن الخطاب إلى عمر وقال له عمر: والله إني لأبغضك، فقال له: أو يمنعني ذلك حقي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، يعني الحقوق إلا الحقوق، يعني نعم أي شيء إلا الحقوق. قال: إذن إنما يأسى على الحب النساء، فالرعية إذا ضمنت أنها تأخذ حقوقها أدت ما عليها. يعني الإنسان إذا عاش في بيئة يضمن أنه يأخذ حقه وأنه لا يضام وأنه لا تؤخذ منه أمواله عنوة ولا يعني ينال منه ولا يظلم ويأتيه يعني لا يسرق أحد منه جهده ولا كسبه وما شابه، فخلاص الإنسان إذا أمن على نفسه أعطى عطاء غير محدود. لكن متى يعني يفقد الإنسان الشغف ولذة الحياة؟ إذا علم أنه كما يقال على كف عفريت، يعني لا يستطيع أن يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على أولاده ولا يستطيع أن يأمن على ما. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لا، أولا هي لا تشعر الإنسان بالانتماء، لا يكون منتميا في هذه الحالة، وتدفعه إلى الحيل وإلى المكر وإلى الخديعة وربما إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى التهرب وما شابه ذلك. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ثم تكلم في الباب الأول عن أداء الأمانات في الولايات والأموال، تكلم عن أداء الأمانات. قال الباب الأول: الولايات، وهو كان سبب نزول الآية، وفيها أربعة فصول: استعمال الأصلح، اختبار الأمثل، يعني قسم. الفصل الأول استعمال الأصلح، لأن الكتاب مفصل بصورة معينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، المفاتيح كانت مع بني شيبة أصلا، فالعباس أراد أن يجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سقاية الحاج وسدانة البيت، حراسة البيت. فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا دليل على أن هذه خلافة نبوة، هذه نبوة حقيقية، وإلا لو كانت ملك ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ذلك إلى غير عمه. قال: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده. طب الصلاح هذا يكون بالأمانة والقوة، الصلاح يكون بالأمانة والقوة وليس بمجرد القرابة. إذا كان قريب مني يحبني يخاف علي مثل هذه الأشياء، العلاقة بيني وبينه طيبة أوليه، وإن كان أمينا وصادقا وقويا ورغم ذلك ليس محبا لي وبيني وبينه خلافات، فأنا يعني أدفع به بعيدا عن الولايات، وأقرب من هم أهل الإيه؟ أهل الثقة، وليس أهل الأمانة والقوة، أهل الثقة فقط. وهذه من المصيبة من المصائب التي يرتكبها الحكام في كل عصر. الأصل إن الإنسان يولي من يكون صالحا مصلحا قويا أمينا صادقا. قال: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل، وهذه القاعدة وحدها كفيلة أن تخرج أي أمة من العثرات التي تقع فيها. يعني تخيل أنك تولي عليه القوي الأمين الذي يقوم عنده صدق وعنده أمانة وعنده قوة، يستطيع أن ينفذ، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا ينظر إلى أموال الناس، لا يتوانى عن خدمة الناس والأخذ من القوي للضعيف ومن الظالم للمظلوم. إذن لا انتقلنا إلى يعني كما يقال انتقلنا إلى مكان آخر حيث القوة والخلافة والولاية والقدرة والتمكن وكل شيء، والعلو على أهل الكفر والطغيان. قال: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا، يبقى الله عز وجل ولى الخلافة يعني أو الولاية العامة، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يا الله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. والحديث فيه كلام، ناصر ضعفه في الصحيحة في سلسلة ضعيفة، والحديث موجود عند ابن أبي عاصم وموجود ورواه الحاكم كما يقول الشيخ. وبعضهم ينسب القول لعمر ابن الخطاب، قالوا روي ذلك عنه، وقالوا أن عمر رضي الله عنه من قول عمر لابن عمر، يعني عمر قال لابنه: من قلد رجلا عملا من على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، كأنه يصح من قول عمر رضي الله عنه. والذي يعني يظهر إن عمر أراد أن يطيب خاطر عبد الله بن عمر، يقول له: أنت لا تصلح لهذا الأمر، إنما يصلح له من هو أولى منك، وهذه أمانة يعني أسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا ابنه وأقرب الناس إليه. ولذلك الخلافة الرشيدة لم تكن خلافة وراثة، إنما وراثة نبوة، وراثة نبوة ومنهج عادل، عدل حكيم، وطريقة شرعية مرضية، ليست طريقة وراثة. لذلك الخلفاء الرشيدين ما ولى أحد منهم ولده، وإن كان أولادهم هم خير من كل من جاء بعدهم. يعني عبد الله بن عمر إمام كبير وحافظ وعالم ومجتهد، ولعله خير من كثير من تولى بعد ذلك، هو خير من عبد الملك بن مروان والحجاج، خير من هؤلاء كلهم بلا شك عبد الله بن عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة، لمجرد المودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين، فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ثم قال: وهذا واجب عليه، يعني واجب على الإمام أن يولي الصادق الأمين القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات الذي يستحق من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار. فالأصل في الحاكم أنه يبحث عن من يصلح ويصلح لهذا المنصب، لا يأخذ فقط أهل الثقة، فيبحث عن النواب، النواب الذين هم أمناء وأقوياء، وكذلك القضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين، والسعى على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، أصلح واحد تجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال، هؤلاء كلهم الذين يعملون في بيت المال، يعني الوزراء والقضاء وما شابه، وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. الدهاقون جمع تكسير الدهقان، الذين يقومون على القرى والأسواق ومثل هذه الأشياء. فهو يقول إن طالما أن الحاكم هو الذي بيده أن يتولى مثل هذه الأمور، فينبغي أن يختار لها أجود من يجد في الصدق والقوة والأمانة والمكنة والزكاء، بحيث يفيد المسلمين في هذا الباب. قال: فيجب على كل من ولي شيئا، هذا وجوب عيني يجب عليه هذا، وإن لم يفعل واختار يعني الأقل خبرة والأقل أمانة والأقل صدقا يأثم على ذلك. قال: فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء يعني الحكام وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه. قال: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبب المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالب الإمامة لا يؤم، طالب الإمامة لا يؤم. طيب، يأتي واحد الآن ويقول: يا جماعة إن كان الأمر كذلك فلماذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هو أصلا طلب الولاية سبب في منع من طلب، يعني إذا قال ولني يقال له لا أنت تمنع، لأن طالب الإمامة لا يؤم وطلب الولاية لا يولى. طيب يكون هذا، هل يجري ذلك في جماعة بتوع مجلس الشعب الذين يقدمون أنفسهم؟ يجري في هذا، يطلب ولاية فطالبها لأنه ينفق أموال كثيرة في هذا السبيل، إنما يتولى في هذا الباب من هو أصلح له ويوليه الإمام. ثم قال: فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية، يعني ولنا، أعطنا الولاية الإمارة، فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلب. الحديث في الصحيحين. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وهذا باب واسع جدا، إذا أعطي الإنسان من غير مسألة خلاص يعان، وإذا وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وهو كذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم، الإنسان إذا سئلها، إذا أعطي الولاية من غير أن يسألها أن يسألها فيعينه الله تبارك وتعالى عليه، وإن سألها وكان حريصا عليها فإنه لا يعان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده يوجهه يرشده، فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عطاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك، اللي يحصل مصيبة سودة. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، إنك توليه فقط لأجل الثقة من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، هذا لا يمنعك حتى وإن كانت بينك وبينه عداوة وهو أصلح للمسلمين، فواجب عليك ستسأل عن ذلك أن توليه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالرجل قد يحب ولده كما يقول الشيخ، فإن الرجل لحبه لولده أو لعطيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. فلا يخصص أحد بالمال ولا بالولاية حتى وإن كان ابنك أو قريبك أو حبيبك أو خليلك، هذا كله لا يجوز، فإن هذا من الخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. الإنسان الذي يؤدي الأمانة ويخالف هواه يعني في اختياراته فيحفظه الله في أهله وماله بعده، والمطعب الذي يسير خلف هواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله، والعياذ بالله. وهذا أمر مشهود ومعروف، يعني يثبته التاريخ. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. وهذه قصة مشهورة. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، يعني أفقرتهم، يعني لم تعطهم، يعني قللت المال، لم يعطهم من مال المسلمين، وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال: أدخلوهم علي، فأدخل أولاده يعني، فأدخلوهم وهم 19 ذكرا ليس فيهم بالغ، كلهم صغار، لأن عمر بن عبد العزيز مات وابن 39 سنة. فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، هذه الأموال ليست أموالنا، إنما أموال المسلمين، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، هذه ليست أموالكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليه، 100 فرس في سبيل الله، بعض ولده. قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب في بلاد الأندلس وغيرها، من جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمين، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. دول أولاد من؟ أولاد عمر بن عبد العزيز. سبحان الله العظيم، هذه مسألة يعني مسألة غريبة جدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا ماذا، وليقولوا قولا سديدا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، كل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.